الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى المكرمات، وسارع إلى التحلي به مستبق الخيرات. فالعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذه بحظ وافر، ومجالس العلم هي ميراث النبوة، فنعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. وقد اجتمعنا في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 1440 من الهجرة في هذا الصرح العلمي العريق الذي كان وسيبقى بإذن الله تعالى منارة للعلم والعلماء لمناقشة رسالة علمية في السنة وعلومها والموسومة بالأحاديث والآثار الواردة في كتاب الثقات للإمام محمد بن حبان البستي من بداية ترجمة قزع ابن الأسود الحرشي إلى نهاية ترجمة جعفر ابن سليمان الضبعي دراسة وتخريجا، والتي تقدم بها الطالب محمد بن أحمد الجبيلي استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم الدراسات الإسلامية في مسار السنة النبوية. والطالب وفقه الله اجتهد في كتابة رسالته وفق الخطة المجازة من مجلس الدراسات العليا في هذه الجامعة، وقد بذل الطالب فيها جهدا طيبا مباركا حتى اكتملت واستقامت على أصولها وأصبحت صالحة للمناقشة. وقد من الله عز وجل على الطالب إذ يسر له مقعدا بين طلبة الماجستير في هذه الجامعة، ومن الله عليه إذ يسر له علمين من أعلام حملة الحديث النبوي الشريف لمناقشة بحثه وتقويم اعوجاجه، فليشكر المنعم سبحانه على هذه النعمة، فمن شكر النعم حفظها وقيدها بعقالها. فأنا اليوم أجلس بين عالمين كريمين لهما باع في الحديث النبوي الشريف وعلومه. الأول هو سعادة الأستاذ الدكتور محمد حياني حفظه الله، أستاذ الحديث وعلومه في قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب، فمرحبا به في هذه الجلسة العلمية المباركة. والثاني هو سعادة الدكتور جمال الصاولي حفظه الله، أستاذ الحديث المشارك في قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب، فمرحبا به في هذه الجلسة العلمية المباركة. وأهلا وسهلا بالأساتذة العلماء الأجلاء والحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وقبل أن نبدأ المناقشة نطلب من الطالب محمد بن أحمد الجبيلي أن يعرف ببحثه في حدود ربع ساعة، وإن أوجزت وتصدقت علينا بخمس دقائق فإن الله يجزي المحسنين، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فخير ما نبدأ به هذه الجلسة المباركة هو كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما ذكر شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد أمين العمري حفظه الله ورعاه، أنني في هذه المناقشة أجلس بين أعلام ومشايخ أتشرف وتشرفت بالدراسة عليهم، فذاك يعبر عن حلب الشهباء أرض الشام المباركة، وهو شيخنا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حياني حفظه الله، والآخر يمثل بلد ابن باديس والبشير الإبراهيمي، وهو شيخنا الشيخ جمال صاولي حفظه الله ورعاه، والمشرف الذي يمثل أرض الأردن وبالذات وبالأخص مدينة إربد. فالحمد لله الذي شرفني بالجلوس والدراسة على هؤلاء الأعلام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيهم خير الجزاء جراء تدريسهم ومتابعتهم لي، فجزاهم الله خير الجزاء. وبعد، فإن أولى ما صرفت الهمم في تحصيله والعمل به بعد كتاب الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة صحيحه من ضعيفه، ومدار ذلك على النظر في أحوال نقلة الأخبار من حيث جرحهم وتعديلهم، وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم، ومشهوريهم من مغموريهم، والعلم بما يعتري الأسانيد من زيادة ونقصان، وقلب وإبدال، وإبهام وإهمال، وتدليس وإرسال، وإعلان وإعضال. وقد قال علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. ولأهمية ما سبق تنوعت مصنفات العلماء في الكتابة عن هذه الموضوعات التي يكشف بها الصحيح من الضعيف، حتى شيدوا منهجا علميا دقيقا محكما في الحفاظ على السنة. وهذا المنهج العلمي المحكم يحفظ السنة من دخول الخطأ والكذب إليها، ويحفظها كذلك من أن يخرج الصحيح عنها. ومن الموضوعات التي اعتنى العلماء بها وصنفوا فيها إفراد الرواة الثقات في مصنف خاص، وممن ألف على هذا النمط الإمام الحافظ محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي المشهور بابن حبان، المتوفى سنة 54 و300 رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الثقات. ومن فضل الله علي وعظيم منته عز وجل أن يسر لي المساهمة في خدمة جزء من هذا الكتاب العظيم، وذلك بتخريج بعض الأحاديث والآثار المسندة فيه. وعنوان البحث الذي قمت به في ذلك: الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الثقات لمحمد بن حبان البستي من بداية المتوفى سنة 54 و300 من بداية ترجمة قزعة بن الأسود الحرشي إلى نهاية ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي دراسة وتخريجا. وهذا الموضوع في تخريج الأحاديث والآثار المروية في كتاب الثقات لابن حبان ودراسة أسانيدها لم أقف على من سبق في العمل فيه، وقد أكرم الله جامعة الملك فيصل رحمه الله بتبني هذا المشروع وتقسيمه بين مجموعة من الطلاب، وكانت فكرة المشروع من اقتراح فضيلة الشيخ الدكتور جمال بن فرحات صاولي حفظه الله أستاذ الحديث المشارك في جامعة الملك فيصل. والهدف من هذا البحث دراسة الأحاديث والآثار المسندة في كتاب الثقات لابن حبان، وذلك بتخريجها من دواوين السنة ثم دراسة سندها ثم الحكم عليها، مقتفيا في ذلك آراء العلماء وما حرروه من قواعد في الصناعة الحديثية، مع توثيق كل ذلك من مصادره، كما يهدف البحث ببيان غاية ابن حبان من إيراد هذه الأحاديث في التراجم، وبيان شرطه في كتابه الثقات، ومقارنة تنظيره في كتاب الثقات مع كتابه الآخر ونده في الحكم على الرواة وهو كتاب المجروحين، والنظر في التطبيق العملي في كتابه الصحيح. وتأتي قيمة البحث من قيمة كتاب الثقات العلمية، فإنه يعد من أمهات كتب علم الرجال، وهو موسوعة ضخمة، فهو أوسع كتب الثقات، بل هو أحفل الكتب الجامعة للرواة على وصف مخصوص. خطة البحث: جاء هذا البحث مقسما إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس، وذلك على النحو التالي: المقدمة وفيها لمحة عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومنهج البحث والمشكلة التي يعالجها، وخطة البحث وضوابط العمل في البحث. التمهيد وفيه التعريف بالمؤلف وبكتابه الثقات، وذلك في مبحثين هما في ترجمته والتعريف بكتابه. الفصل الأول: منهج المصنف في الكتاب من خلال القسم المعني بالتخريج والدراسة. الفصل الثاني: تخريج الأحاديث والآثار ودراسة أسانيدها، ثم وهي 53 حديثا وأثرا، وتم تقسيمها على 5 مباحث. ثم بعد ذلك الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث، ثم الفهارس وعددها 10 فهارس. منهجي في كتابة البحث: عملي في كتابة البحث كان على النحو التالي: أولا، القواعد العلمية العامة في كتابة البحث، قمت بعزو الآيات إلى سورها، وفي الدراسة النظرية يكون تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية دون توسع، مع أني لم أذكر في الدراسة النظرية إلا 2 فقط، مع نقل الحكم عليها من عالم معتبر، وسيأتي الكلام عن التخريج للأحاديث المسندة في الكتاب. وعرفت بالأعلام والأمكنة والبلدان تعريفا موجزا، وذلك بالرجوع في كل فن إلى الكتب المتخصصة فيه، ويكون التعريف بهم عند أول موطن يأتي ذكرهم فيه، فإن تكرر بعد ذلك لم أنبه عليه إلا عند الحاجة، مكتفيا بالفهارس في آخر البحث. ثانيا، الأحاديث والآثار المسندة في تراجم الكتاب، فقد رقمت الأحاديث ترقيما تسلسليا، وكتبت النص مستعملا علامات الترقيم لتساعد على فهم النص وتوضيح عباراته، مع الضبط بالشكل لما يخشى التباسه على القارئ، وخدمت النص ويشمل ذلك عزو الآيات إلى سورها والتعريف بالأعلام والأمكنة والبلدان وشرح الغريب وبيان المبهمات ونحو ذلك، مع الرجوع في كل فن إلى الكتب المتخصصة فيه. ثالثا، تخريج الأحاديث والآثار، خرجت الأحاديث مبتدئا بمن خرجها من طريق المصنف كل ما تيسر لي ذلك، ثم من تابع المصنف على تخريجها متابعة تامة أو قاصرة، إلى أن أنتهي إلى مخرج الحديث، وسلكت في التخريج مسلك التوسع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ورتبت مصادر التخريج عند ذكر المتابعات والشواهد بذكر الكتب 6 أولا، ثم مسند الإمام أحمد، ثم موطأ الإمام مالك، ثم صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم، ثم على حسب الترتيب التاريخي. رابعا، دراسة سند الحديث، ترجمت لرجال إسناد ابن حبان بعد ذكر الحديث مباشرة حتى يعرف الراوي مباشرة، ثم أتبعته بالتخريج، وعند ترجمة الراوي أذكر اسمه ونسبه ونسبته وكنيته، مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط، ثم أذكر أسماء 3 من شيوخه و3 من تلاميذه غالبا، ثم أذكر منزلته من حيث الجرح والتعديل، فإن كان الراوي متفقا على توثيقه أو إماما مشهورا أو كان متفقا على ضعفه، اخترت من أقوال النقاد على وجه الاختصار أو أوضح ما يبين ذلك. وإن كان الراوي مختلفا فيه بحثت عن حاله في كتب الجرح والتعديل، وأعتني بترتيب الأقوال موضوعيا بذكر التوثيق أولا ثم تضعيفه وتدليسه واختلاطه ونحو ذلك، وأعتني بترجيح الإمامين الجليلين الذهبي وابن حجر رحمهما الله غالبا. وإذا تكرر الراوي في حديث آخر ذكرت خلاصة الكلام فيه وأحلت على الموضع السابع الخامسا الحكم على الحديث. بعد دراسة الإسناد أذكر حكم السند أولا ثم الحكم على الحديث بمجموع المتابعات والشواهد، وأفيد من حكم على هذا الحديث من العلماء الأجلاء. الصعوبات في البحث: لا يخلو بحث علمي من صعوبات، وفائدة هذه الصعوبات أنها تضيف للباحث ملكات وعلما لا يمكن تحصيلهما بغير خوض غمار هذه المشكلات. وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث هي: أولا، وجود تحريف وتصحيف في جملة من أسانيد الأحاديث التي تم تخريجها. ثانيا، شيوخ ابن حبان رحمه الله من طبقة لم يخرج لهم في الكتب الستة التي خدم رواتها في الحكم عليها، فبعضهم لم أقف له على ترجمة، وبعضهم لم أقف إلا على كلام قليل يصعب معه الاطمئنان في الحكم عليه. ثالثا، كثرة الرواة من التابعين الذين لم أقف فيهم على جرح أو تعديل، فيحتاج الحكم عليهم بالجهالة إلى تأكد من عدم ورود كلام للنقاد فيهم، والتأكد من النفي يلزم طولا في البحث. رابعا، الحاجة في الحكم على بعض الأحاديث إلى حكم على متابعات وشواهد لها، وهذا يستلزم دراسة أسانيد أخرى والبحث في رواتها والبحث عن حكم للعلماء على أسانيدها. خامسا، وجود جملة من الأحاديث التي يصعب الحكم عليها من طالب مبتدئ مثلي، وأكثر ما يكون ذلك في نوعين من الحديث، وهما: أولا، الأحاديث التي وقع فيها اختلاف بين الشيوخ وتأتي الصعوبة في ذلك إن اختلف النقاد بين هذه الأوجه وكانت قرائن الترجيح بينهما متقاربة. ثانيا، الأحاديث الضعيفة التي لها متابعات وشواهد وتأتي الصعوبة في تحديد الضعف الذي يقبل الجبر مما لا يقبله، وفي النظر للمتابعات أو الشواهد من كونها ترقى لجبر الأحاديث الضعيفة أم لا. أهم نتائج البحث: يتلخص شرط ابن حبان في كتابه الثقات في النقاط التالية. أولا، اقتصر ابن حبان رحمه الله في طبقات الصحابة رضي الله عنهم على من روى الأخبار منهم، ولم يرد استيعاب جميع الصحابة. ثانيا، ذكر ابن حبان أن كل راو في الثقات فإنه صدوق يجوز الاحتجاج بخبره. ثالثا، قد يكون الراوي ممن اختلف في توثيقه، فذكره في الثقات دليل على ترجيح ابن حبان لتوثيقه على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. رابعا، أكثر مسألة وقع فيها اختلاف في شرط ابن حبان هو شرطه في المجاهيل، وبالنظر إلى كلامه في مقدمة الثقات مع عمله في الكتاب وكلام العلماء عن شرطه يتبين أن المجاهيل عند ابن حبان على قسمين، هما: الأول، من كان من التابعين الذين تقادم العهد بهم، فهؤلاء يشترط ابن حبان رحمه الله فيهم ألا يذكروا بجرح، ولا يشترط فيهم أن يذكروا بتوثيق، وهذا يشبه توثيق بعض الأئمة لهذه الطبقة. الثاني، الرواة الذين جاءوا بعد القسم السابق من التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء يذكر ابن حبان منهم مجهول العين بشرط أن يروي عنه ثقة مشهور، وهذا القسم هو الذي يتكلم عنه العلماء غالبا عند ذكر شرط ابن حبان في المجاهيل، وقد خالفه فيه الجمهور. وأما توثيق ابن حبان في غير المجاهيل فيه احتياط وتحرز وشدة، حتى ربما ذكر عن الثقة المكثر أنه يغرب، وقد أغرب في حديث واحد. ثانيا، من أهم نتائج البحث أن أكثر غاية لابن حبان من إيراده الأحاديث والآثار في تراجم الرواة في كتاب الثقات هي إثبات أن الراوي موافق للطبقة التي جعله ابن حبان فيها. ثالثا، شرط ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابيه الثقات والمجروحين متوافقان ولا تعارض بينهما، لكن ابن حبان رحمه الله بين وشرح في أحد الكتابين ما أجمله أو أغفل ذكره في الكتاب الآخر، وذلك بحسب ما رآه مناسبا للبيان بحسب موضوع كل كتاب. وقد ذكر بعض الرواة في المجروحين وذكرهم في الثقات، وذلك لأسباب قد ذكرتها مفصلة في هذا البحث المبارك. رابعا عدد الأحاديث والآثار التي تم تخريجها ودراستها في هذا البحث 53 حديثا وأثرا، عدد الأحاديث المرفوعة منها 35 حديثا، وعدد الآثار الموقوفة 17 أثرا، وأثر مقطوع واحد. وقد تنوعت بين صحيح وحسن وضعيف، وذلك على النحو التالي: أولا، الأحاديث والآثار الصحيحة عددها 38، منها 24 حديثا مرفوعة و14 أثرا موقوفا. ثانيا، الأحاديث والآثار الحسنة عددها 2، حديث مرفوع وأثر واحد موقوف. ثالثا، الأحاديث والآثار الضعيفة عددها 13، منها 10 أحاديث مرفوعة و3 آثار موقوفة. وفي الأحاديث والآثار الضعيفة ما صح متنه أو معناه من وجه آخر، ولكن ذلك لا يرقى لتصحيح السند الذي أخرج ابن حبان منه الحديث أو الأثر. وأخيرا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد أتم ربي علي نعمته وأعانني بتوفيقه على إنجاز هذا البحث، فأسأله سبحانه أن يقل فيه الزلل والخطأ، وأن يكثر فيه الصواب والحق، وأن يحظى منه وهو الكريم المنان بالقبول، وأن يجعله مباركا خالصا لوجهه تعالى. وبعد شكر المولى عز وجل، أرى لزاما علي أن أزجي الشكر الجزيل والثناء العاطر إلى كل من أعانني على إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر والدي الكريمين حفظهما الله ورعاهما على ما لقيت منهما من تربية وتوجيه وتعليم وتشجيع على الخير، فأسأل الله أن يثقل موازينهما وأن يعينني على برهما والإحسان إليهما، وأن يجزيهما عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد أمين العمري الذي تولى الإشراف علي في هذا البحث، فكان لخبرته الطويلة في هذا المضمار أكثر الأثر وأكبره في إنجاز هذا البحث وتلافي كثير من الأخطاء، فقد فتح لي صدره الرحب وجاد بتوجيهاته السديدة وأعطاني من وقته الكثير، فجزاه الله خير ما جزى شيخا عن تلميذه. وأتقدم بالشكر الجزيل لشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله حياني حفظه الله تعالى ورعاه، وفضيلة الشيخ الدكتور جمال بن فرحات صاولي حفظه الله ورعاه على تفضلهما بقبول المناقشة وتشريفهما لي بالنظر في الرسالة، وأسعد بما يتحفاني به مما من شأنه إقالة عثاري وهداية للصواب، فبارك الله لهما في ذلك وأجزل لهما المثوبة. ولجامعة الملك فيصل ممثلة في القائمين عليها وافر الشكر والعرفان، فقد قاموا بجهد كبير نحو طلابهم، وتقدموا بعظيم امتناني وجزيل شكري لكل من أعانني على القيام بهذا البحث من أخوة وأصدقاء، وأخص بالذكر منهم زميلي ورفيق دربي الأستاذ علي بن صالح الغامدي حفظه الله، فقد كان لتوجيهاتهم جميعا وإرشادهم دافعا معنويا لإنجاز هذا البحث. وأشكر زوجتي وفقها الله ورعاها التي تنازلت عن الكثير وهيأت لي الجو المناسب بالبحث، بل كتبته كلها على الآلة الكاتبة، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وجزاكم الله خيرا.
نشكر الطالب على هذا البيان الواضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. والآن نعطي القوس باريها، فنتوجه إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد حياني ونطلب منه تكرما بأن يؤدي زكاة علمه ويبدأ بمناقشة الطالب، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواقع أنا أريد الاختصار، وهذا الاختصار لا أعني به ولا يلزم منه الحذف، لا، وإنما الوقت يعني من الضروري مراعاته. فالحقيقة الطالب أعرفه من أيام الدراسة، ثم عرفت هنا في هذا البحث التطبيقي أولا من صفاته مما لمسته فيه أنه يعرف الكلمة العلمية ماذا تحتاجه من خدمة. هذه جملة عامة، الكلمة العلمية يعرف ما تحتاجه من خدمة فيقوم بخدمتها العلمية. الأمر الثاني سلامة اللغة في الرسالة في الواقع. الأمر الثالث دققت يعني فيما زل به غيره من الطلاب. منهج ابن حبان كما ذكر الآن معروف في توثيق المجاهيل كما هو المشهور، والآن درج على ألسنة البعض. الحقيقة تنقيحه وتدقيقه أخذ مني وقت، وإذا به سررت جدا، وهذه أرجو الله أن لا مبالغة بها. إينا. سوى في موطن واحد صفحة 79 كنت أريد منه مسجل في الرسالة، وسوف أمنحه وأعطيه الرسالة والأوراق والأرقام وكل شيء، تحتاج إلى ضبط العبارة، تقييد العبارة فقط، تقييد العبارة، يعني أني ألحظ أنا القارئ لما أنا أكتب أنت عم تفهم فهم صحيح 100%، وتنقل نقل صحيح، لكن لازم ألاحظ القارئ. الإمام ابن حبان مش أي إمام عادي بالنسبة للتوثيق المجاهيل كما اشتهر عنه. فالآن أنا راح أثبت شيء، انتبهت كيف، وأخلص بالأخير إلى أن الجمهور يوثقون بعض المشايخ ممن تقادم العهد بهم ومن ليس لديهم حديث منكر أو كذا وإلى آخره. لما أخلص للأخير القارئ راح يستوي عنده الأمور كلها، وأنه ابن حبان لا، أنا ودي تقييد العبارة فقط. علما تقييد العبارة في عدة سياقات في المواطن موجودة في الرسالة. الواقع يعني الطالب أنا مرتاح جدا لعمله، إيه نعم، إجمالا وعموما بالنسبة لحكمه على الأسانيد، حكمه على الرواة جدا أعجبني في بعض مواطن دقيقة خاصة في المختلفين، يعني كان يخرج منها بدقة، أي نعم، تريح القارئ، فجزاه الله خير. أما بالنسبة للملاحظات لخصتها عندي، أي نعم، وكل ملاحظة تحتها أرقام الصفحات، تحت أرقام الصفحات. أولا الإطالة في التخريج هذه تحتاج إلى الله يرضى عليك تقليص ضروري جدا، يعني أكثر أحاديث الرسالة مش حديثين أو عشرة، أكثر أحاديث الرسالة، يعني يوم أشوف مثلا عدم مؤاخذة لحديث واحد كم واحد خرجه، لو أردت أعدهم صفحتين، فلان مسند جزء صفحة رقم كذا كم واحد، لماذا؟ معروف أستاذ التخريج يعلم هذا، أني مثل هذه الأمور في التخريج أني ننتخب المشهور والمعروف بشروطه وإلى آخره، إينا. ويكفي. يضاف إلى ذلك الرقم 2 أكثرت من الشواهد للحديث، سواء كان الحديث بحاجة إلى تقوية بالمتابعات والشواهد أم لا، لأني يا جماعة ظروف الرواية أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد في عهد التابعين، ثم من بعدهم، ثم لما انتشرت الرواية وصار بقى يعني في القرن الثالث والرابع الهجري شره في الرواية، هناك المتابعات والشواهد ما في أكثر منها. تخيلوا قرية من القرى بجوار الكوفة، قرية بيوتات معدودة على الأصابع فيها 40 طالب حديث، هؤلاء يروون لغيرهم. إذن ما معنى ذلك؟ عندنا متابعات وشواهد كثيرة جدا، إلا القليل النادر، شايف بتشوف ما له متابعات أبدا، ولا إلا القليل كثير، يعني لو قسناه بهذا الكم الهائل. إينا. 3 درجة في جميع أحاديث الرسالة في حال التخريج أن يؤخر ذكر من دار عليه الإسناد،
مثلا تخريج الحديث أخرجه ابن حبان كالمعتاد يعني في ترجمة فلان تحت ترجمة فلان، ثم وأخرجه فلان وفلان من طريق من؟ من طريق كذا، لكن ما له علاقة مدار الإسناد هنا؟ بعد ما تخلص هذا كله وإذا به وقد تابع فلان فلان وفلان وفلان وتسرد المتابعة. لماذا لا تترك القارئ من البداية يرتاح؟ يرتاح من البداية أني أنا بلخص هذا الملخص نعم في البداية، بداية التخريج، وبعدين بسرده تفصيلا إجمالا مريح كبيان، شايف؟ علما أنك لم تذكر مدار الإسناد، كلمة مدار إسناد ما ذكرك إلا مرة واحدة في صفحة 345، بس مرة واحدة. هذا اللفظ صار متعارف عليه اليوم في عهدنا الحاضر، لكن الحافظ بن حجر ذكر الفتح كثير، الشاهد من ذلك، لكن أصبح متعارف عليه، شايف؟ علما أنت فعليا تذكره، ما قصر فيه أبدا. إيه نعم، فودي تنتبه لهذا أيضا.
ويا شيخ الإشكالية أني يعني اشترطت على نفسي في المقدمة أني أبدأ أولا بالمتابعة التامة ثم القاصرة.
إيه جيد،
فهذا الذي أخر مدار الإسناد.
أنا لاحظت هذا منك.
نعم.
ومما أراحني تميز بين المتابعة التامة والقاصرة.
نعم.
وبدرجات القاصرة أيضا، علما لما نذكر نحن يعني يذكر الطالب أو الباحث مدار الإسناد، بهمنا مدار الإسناد في التقويم، شايف؟ أظن لا يخفى عليك يعني ابن حبان عادته بترجم يعني يذكر الحديث تحت ترجمة مين؟ المدار نفسه.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
نعم. طيب رابعا، ثمة كلمات تحتاج إلى ضبط لم يضبطها، يعني الآن سمعتك يعني بعد المشرف الأستاذ المشرف الله يجزيكم الخير إني قزعة، بينما مجرد من الشكل عنده الضبعي الحرشي في عدة كلمات، عدة
بالذات الحرشي هذا يا شيخ حيرني لأنه مختلف في اسمه.
إيه رأيت،
فلذلك هذا الذي جعلني ما أذكر. نعم. أي ضبط له.
أيه. نعم مختلف، لكن صار المشهور عليه.
أي نعم. أنا أقول لأنه رأيت الاختلاف قلت الآن أخشى أن أضع خليها كذا والمشايخ بيفهموها.
حرشي تضبط.
إيه الله يرضى.
ذكرت تضبطه.
إيه الله يجزيك الخير.
جزاك الله خير.
عندك الصفحات مذكورة، كرر في الخطة خطة البحث صفحة 11 و12 جملة من خلال القسم المعني بالتخريج والدراسة في المطالب والمباحث كلها. طيب يكفي في الفصول؟ ما أدري رأي المشرف مقدم عليه، شايف؟ يعني تكررت كثير في الفصول والمباحث والمطالب، معروف القضية أصلا، هذه الرسالة معروفة. طيب رقم 6، في عدد من صفحات الرسالة يحتاج فيها إلى ضبط السياق أكثر مما فعل السياق الذي انتهشته أنت. جيد. السياق يا جماعة توفيق رباني في البداية، السياق ضبط السياق توفيق رباني، ثم يعتمد على الكسب، هو كسبي ووهبي، شايف؟ فما شاء الله ربي منح، لكن في بعض المواطن اي نعم ودلالات السياق صعب حصرها، فتح ربان اي نعم، لكن في بعضها تحتاج الى ضبط اي نعم، ومذكوره ايضا الارقام. رقم 7، يحيل الى ارقام اجزاء وصفحات من البرامج لا تتوافق مع المطبوع، مش مره واحده مرارا. فليش انتبهنا كيف؟
أيوة.
تمام، عود يعني طلابك غدا في المستقبل، هذا أمر ضروري جدا، أمر ضروري. البرامج بتخل، خاصة الموظفين اللي عم يدخلوا المعلومات في الجهاز، هذا وظيفته عدم مؤاخذة، يؤدي وظيفته ياخذ راتبه ويمشي. أين؟ 8، الحكم على الحديث. أنا مرتاح جدا من إجمالا بصورة عامة، لكن في بعضها تحتاج إلى إعادة نظر، لأن في بعضها تناقض. إيه؟ مذكور الصفحات عدد لا بأس به، شايف؟ إيه؟ 9، في صفحة 141 نقص في النصوص، صفحة 144 نقص في النصوص، شايف؟ اينا. عاشرا، بعض الاحاديث فيها قصة غير واضحة للقارئ، قارئنا المعاصر غير واضحة له، فودي توضحها. ايضا ذكرت لك الارقام. اينا. 11، من عادته عند تخريج الحديث يذكر الترجمة التي ساق فيها ابن حبان الحديث يعني، لكنه لم يستمر على ذلك. يعني أخرجه ابن حبان في تحت ترجمة إيه؟ ذكرت هذا كثير وتركت أخير، تركت أيضا معين الصفحات حتى تبقى الرسالة متوازنة، العمل متوازن.
واضح.
إيه نعم. رقم 12، يحتاج إلى عناية أكثر بالفواصل، تحتاج إلى عناية أكثر بالفواصل. إيه نعم. رقم 13، لم يعنى بالقاعدة الإملائية في ألف ابن. ألف ابن الآن في هجوم على اللغة العربية وعلى السنة. إيه نعم. من الضروري ما نستجيب. بعض الشباب من زملائك استجاب والله، وهذه مشكلة. إيه نعم. فلازم نعيد النظر فيها. بالتالي ليست الأرقام اللي أثبتها هنا في فيما ذكرته الآن هي كافية، في غيرها ما ذكرت فيها فوائد أخرى، شايف، موجودة في الأرقام هذه. فأي شيء ما رأيته بتشوفه في هذه الأرقام إن شاء الله. هذا، والحمد لله رب العالمين. ولا تؤاخذوني يعني على اختصار الشديد هذا، إني الفائدة وقلبي مطمئن جدا لهذا الطالب وعمله، أرجو الله له التوفيق، وأرجو الله أن لا يغر أحد بي، فإني عبد لله وطالب علم، أسأل الله أن يقبلني بذلك لأني فيها مسؤولية أمام الله. يقول لي يا عبدي كيف غريت الناس فيك؟ هذه المشكلة، هذه اللي بتخيف، هذه المخيفة. فسامحوني. الله يبارك فيكم وشكر الله مسعاكم، أقر الله عينكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
نشكر سعادة الدكتور محمد حياني على هذه الملاحظات القيمة التي أثرى بها الرسالة وأتحفنا بها جميعا، وأعتقد أن الطالب أصغى جيدا إلى سماع هذه التوجيهات وسوف يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ بإذن الله عز وجل. والآن نتوجه إلى سعادة الدكتور جمال الصاولي ونطلب منه تفضلا بأن يدلي بدلوه في مناقشة الطالب، وذلك ليتحف الطالب والحضور الكرام بملحوظاته القيمة والتي سوف تعطي البحث قوة وجمالا بإذن الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم من أيام رمضان المبارك لمناقشة الطالب محمد ابن أحمد الجبيلي في رسالته المقدمة لنيل درجة الماجستير والموسومة بالأحاديث والآثار الواردة في كتاب الثقات للإمام ابن حبان البستي، من بداية ترجمة قزعة بن الأسود الحرشي إلى نهاية ترجمة جعفر ابن سليمان الضبعي دراسة وتخريجا. والرسالة تتعلق بكتاب عظيم من الكتب التي اعتنت ب ذكر الرواة الثقات، ومؤلف الكتاب إمام جليل من الأئمة الذين طافوا العالم الإسلامي وخلف لنا آثارا عظيمة رحمه الله، وإن كان جل هذه الآثار لم تصلنا إلى يومنا هذا. وقد حوى كتاب الثقات للإمام ابن حبان رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث والآثار، والتي تحتاج إلى تخريج ودراسة أسانيدها مع دراسة الكتاب نفسه. وحقيقة الطالب قد وفق في اختيار هذا الموضوع، والرسالة فيها جهد قيم وعمل متقن، وهي من الرسائل حقيقة دون مجاملة من الرسائل القلائل التي مرت علي وفيها هذه الجودة وهذا الإتقان والمعرفة بالصناعة الحديثية التي ميزت هذه الرسالة. ومما لا شك فيه أن بصمات المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الله العمري واضحة، فجزاه الله خيرا. وأيضا أتشرف أن أكون مناقشا للطالب مع سعادة الدكتور محمد حياني جزاه الله خيرا. والرسالة حقيقة فيها عدة إيجابيات، ولا يمكن في هذه العجالة أن يعني أن نحيط بها، غير أنني سأذكر أبرز هذه الإيجابيات. سلامة الرسالة وخلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية، وهذا في الأغلب الكثير. الترتيب والإخراج الجيد للرسالة، وكذلك التنظيم والترابط بين أجزاء الرسالة. أيضا الدراسة العلمية الجيدة للكتاب اللي قام بها الطالب، وكذلك للمؤلف. وفي هناك مبحث سأشير إليه أثناء المناقشة التفصيلية حقيقة أجاد وأفاد فيه الطالب جزاه الله خيرا. كثرة المصادر وتنوعها، وأيضا تعلقها بالمسائل الموضوعات المدروسة. أيضا كما ذكرت عناية الباحث بالصناعة الحديثية في التخريج وفي دراسة الأسانيد، وكذلك الفهارس المتنوعة التي أعدها الطالب والتي تسهل على الباحثين الإفادة منها. هذه طبعا بعض الإيجابيات في هذه الرسالة القيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. لكن الرسالة كغيرها جهد بشري وعمل آدمي يعتريه السهو والخطأ والنسيان والوهم، هذا أمر طبيعي ملازم للبشر. ويمكن إجمال الملاحظات على هذه الرسالة في النقاط التالية، وهذه الملاحظات منها ما هو منهجي ومنها ما هو علمي ومنها ما هو فني يتعلق بالأخطاء اللغوية والمطبعية وضبط النص وما إلى ذلك. بالنسبة للتخريج كما سبق وأن ذكر أستاذنا الدكتور محمد حياني، أطال الطالب في التخريج إطالة مبالغا فيها، أطال الطالب في التخريج، وكأن محمد ما يريد يضيع أي معلومة وقعت بين يديه ويحطها هنا في الرسالة. طبعا يعني ليس كل ما يقرأ كل ما يكتب يوضع في الرسالة، كثير من الأشياء يقوم بها الإنسان جهد، الجهد الخلفي وراء الرسالة، لكن ليس معنى هذا أنه يضع كل هذه المعلومات في الرسالة، فقد أثقلت الرسالة وجاءت في هذه الصورة أكثر من 500 صفحة، وكان بالإمكان أن نتفادى هذا العدد. أيضا نزلنا في التخريج ذكر في المنهج كما سيأتي في الملاحظة التفصيلية أن الطالب سيلتزم في التخريج بالتخريج الحديث عن طريق المصنف ثم شيخه ثم من فوقه وهكذا، لكنه لم يلتزم بذلك. هو ذكر هذا هنا لما عرض قرأ علينا العرض الرسالة، لكنه في الرسالة لم يذكر منهجه في ذلك، فسيأتي الأمثلة على ذلك. الطالب طبعا من خلال قراءة الرسالة لا يشك في قدرته وأخذه وإلمامه بالصناعة الحديثية، لكن أحيانا السياق قد لا يسعفه فيقع في مثل هذه الأمور ويتردد فيها. أيضا بالنسبة للشواهد، أثقل الطالب الرسالة بالشواهد، وإن كان الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين كما هو معروف ما يحتاج إلى شواهد، وإن احتاج إلى شاهد أو شاهدين على الأكثر، حتى أن بعض الأحاديث كما في حديث رقم 14 ذكر لنا محمد ما شاء الله 21 شاهد، هذا يعني في حشو. بل إن في الحديث رقم 22 وهذا أطول أنا شواهد قرأتهم وطلعت عليهم حقيقة في الرسائل العلمية، ذكر لنا 26 شاهد، ما شاء الله تبارك الله، يعني إيه نعم ما شاء الله. فلو حذف لنا، طبعا أنا طلبت من الطالب أن يحذف الشواهد ويبقى على شاهدين أو ثلاثة بالكثير، صراحة تخف الرسالة. أي نعم بإذن الله تعالى. بالنسبة للطالب أيضا في المقدمة كما سيأتي معنا أنه قال سألتزم بعلامة الترقيم، ولما قلت الآن في عرضك أن الزوجة هي التي طبعت لك الرسالة، فالنص لابد أن تعيد فيه النظر، لأنه جاء خاليا من الترقيم، علامة الترقيم كل الرسالة، يعني هي الرسالة كلها ممكن ما تجي النص، يعني أقصد النص، النص ممكن يجي في 20 صفحة، فهذا ودي يعني ما يأخذ منك يوم يومين تعيد علامة الترقيم، الفواصل والنقاط والفواصل المنقوطة، وأمر في ذلك سهل بإذن الله.
أو شيخ لعل للنساء قواعد ليست لنا،
ممكن نعم ممكن. طيب بالنسبة لدراسة الإسناد، أيضا ما أثقل التخريج، يعني هذه ملاحظات عامة، سأعطي نماذج فقط حتى لا نطيل على الإخوة. أي نعم نعطي نماذج بعد ذلك على كل ملحوظة ذكرتها هنا، لكن هذه ملاحظات منهجية مهمة جدا. مما أثقل التخريج أيضا ذكر الطالب لأسماء الكتب والأبواب في جميع المصادر التي ذكرها، وإن كان ظهر ومشى على منهج شيخه فهو معذور في ذلك، لكنه قد حتى يعني تجاوز شيخه، بل يذكر أسماء كتب وأبواب، يعني في كتب حقيقة غريب، يعني كما سيأتي أمثلة معنا أن يذكر أسماء الكتب والأبواب. أي نعم. أيضا بالنسبة لدراسة الإسناد، يعني في جملة من الرواة يعني يذكر لنا 6-7 تلاميذ وست سبع شيوخ، هذا ما يحتاج، يعني الأولى الاختصار. عندك في الرسالة نبهت على هذه المواطن أنك تختصر، تذكر 3 من الشيوخ 3 من الرواة، خير وبركة. أيضا أحيانا نذكر الطالب الكلام في الراوي حيث الجرح والتعديل ولا يرجح، يقول قال الذهبي كذا وقال ابن حجر كذا، ويتركنا في حيرة من أمرنا، ما يرجح في جملة من الرواة، ودي أنه يعني هذه القضية يتنبه لها.
هو شيخنا أنا اعتمدت إذا ذكرت الحافظين فهو المعتمد عندي.
طيب أنا سأعطيك أمثلة، أن الحافظ يقول كلام والذهبي يقول كلام آخر يخالفه ولا ترجح، هذه أظن
هذه لا خلاص
هذه يعني تسلم فيها
اعتراف رسمي.
طيب طيب أيضا عند تكرار الراوي، الطالب قال عند تكرار الراوي أحيل إلى ما سبق في العرض، هنا قال أذكر خلاصة الحكم، هنا تركها عامة ما لم يقل شيء، في عرض الرسالة قال وسأذكر خلاصة الحكم، في جميع الرواة اللي تكرروا عندك لم تذكر لنا خلاصة الحكم في جميع الرواة، يعني انت درست الرواة ممتاز، لكن لما يأتي تقول فلان بفلان كذا 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 تقدمت ترجمته في الحديث رقم كذا، لكن وش خلاصته؟ تعطيني خلاصة، أنا حتى ما تضطرني أرجع إلى عشرات الصفحات، لأنك أنت أحلتني على أرقام ولم تحني على صفحات، فتقول لي تقدم الترجمة في الحديث رقم 4، يعني اضطرني أقلب 30-40 صفحة حتى أعرف حكم هذا الراوي عندك. واضحة هذه الشيخة؟ فهذه يعني ودي في كل راوي تكرر عندك أنك تذكر فقط الخلاصة، تقدم الترجمة عند الحديث رقم كذا وهو ثقة وهو ضعيف وهو كذا، حتى الراوي القارئ يكون أمام الخلاصة الأحكام للأمر هذا. النقطة الأخيرة اللي هي حقيقة في الملاحظات، أثقلت الحواشي بالترجمة المشاهير من أمة الجرح والتعديل، الذهبي، ابن كثير، ابن حجر، الهيثمي، السخاوي، ابن الجوزي، ابن القيم، أي إمام علم. والغريب أنك أحيانا في نقلك لأقوال أئمة الجرح والتعديل تقول قال مثلا ابن كثير وتترجم له تحت، ما يحتاج في نقل أقوال معروفين، أنت رسالة هذه المتخصصين، أنا تقول قال يحيى بن معين، قال علي بن مديني، قال عبد الرحمن بن مهدي، وتعمل لي هوامش تحت وتترجم لي لهم، هذا يعني راح ضعف الرسالة وضعف علينا القراءة والجهد وما إلى ذلك. هذه الملاحظات الإجمالية على الرسالة. أظن عندك جواب ولا نمشي بالتفصيل؟
يعني أنا التزمت أحسن الله إليك شيخ، أنا التوسع ذكرت هذا أني أحاول التوسع قدر استطاعتي في ذلك، وهذا الذي أوقعني فيما وقعت فيه.
أنا التوسع في التخريج يعني جيد، لكن يكون التوسع هذا مربوط بالمدار مثل ما نبه على ذلك الشيخ محمد حياني في المناقشة الأولى، يكون مربوط بهذا يعني. لكن لما يكون حشو في ذكر المصادر والإطالة فيها معنى أصل الحديث طريقه ومداره في الصحيحين، هذا هنا اللي يكون فيه يعني الإشكال. طيب نبدأ في الملاحظة التفصيلية. صفحة الغلاف كان ودي في نبه عليها الشيخ الحرشي والضبعي، لو ضبطتها الحرشي بفتح المهملة وفتح المهملتين الحاء والراء كما ضبطه أبو سعد السمعاني في الأنساب. طيب أعطينا صفحة، عندك بعض الصفحات بيضاء، 3 صفحات في الرسالة، ما أدري هذه اللي اشتركتها أنها بيضاء.
لا شيخ، لعله مع الطباعة.
مع الطباعة نعم، صفحات بيضاء كده. طيب عندك صفحة 9 و131، صفحتين 3 صفحات، أنا أعطيك الملاحظات وبعدين أنت تشوفهم. طيب. في التسليم الأخير تحذفهم. صفحة 13 في المنهج، أنا حقاً ركزت على المقدمة لأنها مهمة. و السلام. طيب المقدمة، الدراسات السابقة كلام جيد وجميل، نرحب بحقيقة الدكتور علي الوكيل الكلية للدراسات العليا، وأيضا نرحب بسعادة الدكتور عبد الله الملا رئيس قسم الدراسات الإسلامية، جزاهم الله خير على هذا الحضور والإضافة، فجزاهم الله خيرا وأجزل لهم المثوبة. صفحة 13 الدراسات السابقة جيد، لكن لو أشرت للرسائل السابقة، قد تقدم زملائك وناقشوا علي الغامدي، عبد العزر الحيم، ومحمد إسماعيل، ورفع العجمي، ومحمد البوسيف، وبعضهم أشرف عليهم الشيخ الله، فلو ذكرتم هنا في الدراسات السابقة كان يعني أفضل. طيب صفحة 14 ثانيا رقم 2 اقرأ.
ثانيا
نعم.
الأحاديث والآثار المسندة في تراجم الكتاب
رقم 2 بعدها مباشرة نختصر على الإخوان.
كتبت النص مستعملا علامات الترقيم.
طيب كتبت النص أيوة اقرأ.
مستعملا علامات الترقيم.
طيب هل النص بن حبان استعملت فيه علامات الترقيم؟
هو شيخ يعني قليلا.
قليلا لا لم تلتزم بذلك.
أبشر.
طيب ثالثا تخريج الأحاديث والآثار.
سم.
أولا اقرأ.
خرجت الأحاديث مبتدئا بمن خرجها من طريق المصنف كلما تيسر لي ذلك.
نعم طبعا لم تلتزم بذلك أيضا. سم. سيأتي أمثلة على هذا. الصفحة اللي بعدها 15
نعم. سم.
طيب هنا رقم 3 رابعا دراسة سنة الحديث قال ثالثا
إذا كان إن كان الراوي متفقا على توثيقه أو إماما مشهورا أو كان متفقا على ضعفه اخترت من أقوال النقاد على وجه الاختصار أوضح ما يبين ذلك.
طيب لم تلتزم بذلك في جملة من الرواة، سأعطيك أمثلة طبعا كل نقطة راح نعطي عليها مثال حتى لا نطيل على الإخوان، لكن ركزت على المقدمة والمنهج يعني في غاية الأهمية وهي الأصل في ذلك. أقرأ آخر الكلام. نعم
خامسا
وأعتني بترجيح
وأعتني بترجيح الإمامين الجليلين الذهبي وابن حجر غالبا.
لكن في كل رسالة تقدم ابن حجر على الذهبي، ما أدري وش وجهة نظرك في ذلك، أنت ترتب تاريخيا أليس كذلك؟ طيب الأصل أن تذكر الذهبي ثم ابن حجر.
لا شيخ أنا يعني لعله يمكن بس سبق قلم. نعم. أولا في العادة أذكر كلام الذهبي ثم أتبع ابن حجر. نعم. لعله سبق قلم.
هذا هو الأصل. نعم. أي نعم. أنه هذا هو الأصل وما عندي شك أنك تعرف ذلك. نعم. لكنني لاحظت أنك تقدم أحيانا الإمام ابن حجر على الذهبي.
نعم.
الملاحظة التكرار ذكرناها لا نعيدها الآن.
سم.
لكنك لا تذكر خلاص للآخر. أيضا في النقطة الأخيرة هنا الحكم على الحديث. قلت ثم الحكم على الحديث بمجموع المتابعات والشواهد، أنت لم تبين منهجك في ذكر الشواهد ولهذا أغرقتنا بالشواهد في الرسالة.
صحيح.
ما شاء الله كل حديث يعني 10-15 كرم يعني في شهر رمضان كالريح المرسلة، يعني كل حديث يجيب لنا 20 شاهد 15 شاهد 10 شواهد ما شاء الله شهود عندك كثر الشيخ محمد.
هو الإشكالية الشيخ أيضا يعني ما هي إشكالية بقدر ما هي ميزة، أن أكثر الأحاديث التي عندي هي أصلا من الأحاديث المشتهرة، وهذا الذي أوقعني فيما أوقعني فيه من ذكر الشواهد. يعني مثلا يأتي معي حديث عمران بن حسين خير الناس قرني، يعني هذا أنا كما يقال أغرق فيه غرقا صدقا يعني.
لا تختار حديث واحد في الصحيحين شاهدين، شاهد من حديث ابن عباس شاهد من حديث جابر، أحدهما في الصحيحين أو في صحيح مسلم والسلام. أما أنه هكذا
أنا لأني ألزمت يعني نفسي في المقدمة أني سأتوسع.
لا بصح في الشواهد التوسع على وفق قواعد المعروفة.
نعم.
التوسع جيد محمود في التخريج شيء طيب هذا معروف، لكن التوسع على قواعد مضبوطة معروفة.
واضح.
أما أن التوسع بهذه الطريقة والشواهد هو عمل ممتاز جيد، الطالب تكلمنا في المقدمة من طلاب متميزين يعني هذه حقيقة، وطالب له فهم بالصناعة الحديثية واضحة في الأسانيد في التخريج، لكن الطالب حسب قراءة الرسالة كان يعز عليه أي معلومة يعني توفرت لديه أثناء البحث وضحنا في الرسالة، ما يعني حب أنه كأنه حن قلبه أنه يخرج أي معلومة برا فجابها عندنا وأخذت منا الوقت.
في بداية العمل أول ما جاب لي كان الحديث الواحد يخرجه 50 صفحة هذا مع الاختصار
ان شاء الله. هذا يعني
والشيخ يعني لعلكم لاحظتم في الحديث الاول والاربعه احاديث الاولى، فاول ما عرضتها على فضيله الدكتور حفظه الله قال يعني قلت له يا شيخ والله الاختصار اشد علي من الاسهاب، يعني اني اختصر. طيب. الان الشغل هذا فهي كما يقال احيانا
ماشي. طيب يعطيك العافيه، بس هلكت عافيتنا في القراءه 500 صفحة رسائل دكتور، ناقشت الأسبوع الماضي رسالة في جامعة الملك سعود 300 صفحة رسالة دكتوراه 300 صفحة مرصوصة رص ما في يعني هنا، لكن ما شاء الله الشيخ محمد لعله في الدكتوراه يتحفنا بألف صفحة إن شاء الله. طيب ما نطلع أخوان صفحة 19
سم.
عندك هنا طيب أشياء فنية لا نذكرها أعطيك إياها. قال الشيخ شعيب، هنا قلت قال الشيخ شعيب. نعم تمام الشيخ شعيب عرفت به.
نعم شيخ.
جميل جدا. طيب أين قال الشيخ شعيب هالكلام؟
أي ذكرت أنه في
وين؟
صحيح ابن حبان مقدمة كتاب صحيح في رقم واحد يا شيخ، مقدمة كتاب صحيح ابن حبان بتحقيق الشيخ شعيب الأرنوط، وهو أوسع من ترجم لابن حبان وقد أفدت منه كثيرا.
بس هل يتوافق أنت هذا مع هنا الإحالة على الهامش؟
هو أنا أقصد أني سأنقل كلام
هنا الهامش. لا أنت متكرر، أنت ذكرت هنا
نعم
جملة من المصادر. نعم. المتعلقة بهذه النقطة.
نعم
يعني صحيح. بالجملة
صحيح،
لكن الأولى أنك لما تقول قال الشيخ شعيب.
نعم.
تذكر لنا وين.
أي نعم.
تحذف المصدر هنا تذكره تقول صحيح ابن حبان الهامش كذا إلى آخره والصفحة كذا.
واضح أبشر.
طيب
أبشر.
وقلت بعدين وقال الشيخ
هو
قال طيب قل وقال أيضا.
طيب
بس ولد عليه
الشيخ
كأنه
لا لكني قد ذكرته في الحاشية هو الشيخ شعيب الأرنوطي
صفحة 30 خلينا نختصر
30 أبشر
طبعا أمثلة على المشاهير والترجمة لهم ما نذكرها لكن خلينا بس نختصر إن شاء الله خلال ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكثير وخلص
ما شاء الله.
طيب عندك أبو سعد الإدريسي هنا اللي هو أثقلت الهوامش كما قلت ترجمتنا ابن ماكولة السمعاني ياقوت الحموي صفحة 30 نعم ابن كثير إلى آخره هذا مشاهير تحذفهم ما يحتاج احذف الحذف سهل ترى
لا خلاص
تك خلاص احذفه ما يحتاج طيب أبشر. عندك أبو سعد الإدريسي من كثر ما أثقلت الهوامش بالترجمة مكرر عندك سبق أن ترجمت له صفحة 19 هامش 5 أرجع صفحة 19 أي نعم ما في عجب أقرأ عندك صفحة 19 هامش 5 تحت رقم 5
أي نعم أبو سعد الإدريسي
وهنا كم أبو سعد الإدريسي
أي نعم
يعني توصيت فيه زيادة لا. هذا
طيب. هو أصلا يا شيخ أكثر من تكلم عن ابن حبان رحمه الله تعالى في ذكر كتبه
جميل ولهذا يعني أنت يعني ترجمت له مرتين طيب 40 46
سم شيخ
احنا نقفز
جزاك الله خير
نعم طيب ببشر هنا ترجمت للمعلم اليماني
نعم شيخ
معلم اليماني مشهور معروف الإمام طيب هنا عندنا الصفحة 46 الهامش 8 ترجمت له
نعم شيخ
طيب شيء جميل وين المصدر
صح
المصدر عندك الأعلام للزريكي عفوا تتمة الأعلام لرمضان خير رمضان يوسف وعندك المستدرك لأحمد العلاونة أيضا طيب الصفحة اللي بعدها 47 ترجمة البخاري يعني البخاري يحتاج ترجمة شيخ محمد
لا ها؟ ما يحتاج
العجلي يحيى بن معين النسائي يعني نصف صفحة أخذت منا وهكذا ماشية الأمور هذه كلها أنا أعطيتك أعملهم كاتلكس
أبشر أبشر
الله يرضى عليك
أبشر
طيب صفحة 55
سم
طيب صفحة 55
سم
قلت ونستطيع أن نقسم شرطه في ذكر التابعين في كتابه
أولا
طيب ماشي قرأت العنوان
نعم
طيب صفحة اللي بعده
نعم
أقرأ العنوان
أي لا يا شيخ هو الأول في ذكر التابعين والثاني في ذكر أتباع التابعين
طيب أنت وش عندك العنوان هنا
أي لا في ذكر أتباع التابعين
حط في ذكر أتباع التابعين ماشي
أي ماشي
طيب طيب خلينا المبحث اللي قلت عليه صفحة 65 جميل جدا يعني انطري لك حلقك شوي صفحة 65 مبحث جميل جدا حقيقة مقارنة بين ابن حبان في الثقات من خلال قسم المعني طيب نقفز قفزة جيدة صفحة 88
طيب سم شيخ اي نعم اي نعم اي هو انا يا شيخ التزمت كتاب معجم البلدان ولم اريد ان اخرج عنه والا هو في صحيح مراصد الاطلاع وايضا الان التي اخرجتها الداره واطلس لكن يعني حببت ان اكون اثريا حتى في مصادري الله المستعان صحيح
أنا طيب. تجاوزت هذه صفحة أبشر. ذكرت هذا صفحة 21 أبشر. عندك لما أعطيك الرسالة
صحيح.
قلت لو راجعت المراجع الحديثة فلم تزد على معجم البلدان في جميع التعريفات التي ذكرتها
صحيح.
فلو رجعت إلى معالم الحجاز
نعم.
اللي شيخ عاتق البلادي
نعم.
من أوسع الكتب صحيح. ومعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية لعاتق البلادي
صحيح.
ومعجم معالم السيرة في الصحيحين لسعد الجنيدل وأيضا موسوعة الأمير سلطان رحمه الله الموسوعة العالمية العربية هذه تعطيك تعريف بالبلد الآن وعدد سكانه ومكان وجوده بالضبط الموسوعة كثير طلابي أنا في التخريج وفي السنة في حلقة بحث في السنة أعطيتهم كلها المصادر والله كلها اللي يرجعون إليها صح ولا لا
أي
اللي هو كتاب موسوعة الأمير سلطان هو ترجمة للموسوعة البريطانية رحمه الله وهذه من أعظم الأعمال اللي قام بها الأمير سلطان رحمه الله أنه اشتروا الموسوعة البريطانية وترجموها وأسلموها، وقام على هذا العمل 1000 دكتور وأستاذ ومتخصص من جميع التخصصات شرعية علمية، وطلعت هذه الموسوعة في 30 مجلد، تباع في مكتبة العبيكان، فيها كل شيء، خاصة اعتنوا بالأمور الجغرافية وتعرف بالبلدان اللي هي الأسماء القديمة، عرفوها بالموقعها الحالي. ودائما أقول الطلاب يرجعون لهذه المصادر يعني يعني يستفيدون منها. غموض
صحيح.
طيب قلنا صفحة كم؟ احنا 88. طبعا هذه ملاحظة وأقفز بعدها لأن ستتكرر معنا هذه الملاحظات. لو تلاحظ النص لا يوجد علامة ترقيم ولا في تنسيق، بداية الصرت قلت له بعدين فراغ صنعت شيئا. الشكل موجود، تشكيل النص جميل، كل الرسالة، لكن علامة الترقيم يعني ضروري العناية بها.
أبشر.
نعم. عندك الغريب هنا، كثير مواطن تقول قال القاضي عياض، قال ابن الأثير، قال ابن منظور، قال الفيروس أبادي. طيب جيب لنا تعريف واحد بس، تعريف واحد، وبعدين تعطيها 3 هوامش. أنا تحت عرفت بالقاضي عياض وعطيتنا انظر مشارق الأنوار، ثم ابن منظور عرفت به، ثم انظر لسان العرب، يعني كده راح تثقل. ترى لو اختصرت الأمور كانت تطلع رسالة ممكن في 300 صفحة.
صحيح.
320 340. أي نعم.
صحيح.
طيب مثلا التراجم عندنا هنا، توسعت في التراجم بالرغم من كون الراوي متفق على توثيقه كما نصيت أنت في صفحة 15 من المقدمة.
نعم.
أي نعم. سيأتي معنا أمثلة. عندك مثلا الراوي اللي هنا ابن قتيبة، تمام؟
نعم.
ابن قتيبة صفحة 89 قال الدارقطني ثقة، وقال البيهقي كان من أماثل الشام، وقال الذهبي في السير الإمام الثقة المحدث الكبير، وقال في تذكرة الحفاظ الحافظ الثقة، وقال ابن العماد كان حافظا ثقة ثبتا، وقال ابن عساكر الشيخ عسقلان قديم دمشق قديم سا.
ويا شيخ أنا اعتمد يعني تعمدت ذكر هذا لأن هذا من شيوخ ابن حبان، وشيوخ ابن حبان لم يذكروا في الكتب الستة، فتعمدت الإكثار في ترجمتهم وذكرهم.
وتعمدك في غير محله.
نعم.
عندك الإمام الدارقطني إمام الجرح التعديل.
نعم.
ما يحتاج، الدارقطني قال ثقة ختم،
علامة
ما يحتاج لا ابن عساكر ولا الذهبي ولا غيره،
علامة الجودة،
ولا هو متقدم الدارقطني، تجيب لي بعد الذهبي والبيهقي كلهم تبع له، بعدين تقول قال ابن العماد شذرة الذهب، وهل ابن عماد مما يرجع إليه في الجرح التعديل؟
والشيخ لأنه ذكر يعني ذكر ترجمته، لأنه يا شيخ المشكلة في شيوخ ابن حبان تراجمهم يعني قليلة في مصادر الجرح والتعديل، فهذا جعلني أضطر أني أذكره في أي مكان ذكر.
لا، ابن عماد لا علاقة له بأمت الجرح والتعديل، ولا يذكر في كتب الجرح والتعديل ولا في الرسائل العلمية ولا في أبدا. نعم. ابن عماد لا، ما تذكر ابن عماد. أنت عندك الدارقطني يكفي جبل، إلا إذا في معارض. لو عندك 4 أقوال في شخص لا عارف قال مثلا فيه كلام قال كذا، نعم هنا نعم أقولك توسع. أما لو كنهم متفقين على التوثيق أنت 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 قري يعني هذا أنت التزمت به، أنت التزمت به. طيب وعندك بعدها شوف ما شاء الله، قاضي عياض، ابن منظور، الدارقطني، ابن العماد، يحيى بن سعيد القطان، ابن خراش، يعني هذ كلهم يحتاجوا تراجم الشيخ البزار.
يعني كما يقول
اختصرهم
سيمشي معي أصلا هذا كله إلى نهاية الرسالة لأني ترجمت لجميع الأعلام.
عليك مع رمضان نحن نطالب بالتخفيف. طيب. في الأكل طبعا في العبادة زيادة لكن في الأكل خفف يعني.
أبشر أبشر أبشر.
طيب خلينا نقفز إذن صفحة 106. يعني مثال في الغريب هنا عندك طبعا علامة ترقيم نبهنا عليها، غريب الحديث كم أخذ نص صفحة، قال الجوهري، قال ابن فارس، وقال ابن الأثير، وقال ابن منظور، يكفي يعني أعطينا العبارة إيش معناها وخلاص. وبعدين في الهامش عرفت بالجوهري، عرفت بن فارس، يعني كان ممكن هذه الصفحة كلها تختصرها، ما يحتاج تعرف فيهم، فقط تحيل على المصدر.
طيب.
نعم. عندك في الأمثلة اللي أعطيتك ذكر تكثر من ذكر الشيوخ والتلاميذ للراوي، الصفحة اللي بعدها مباشرة محمد بن محمود بن عدي بن خالد أبو عمرو المروزي النسوي الخرساني روى عن، ذكرت له 10 شيوخ. عشرة.
هو يا شيخنا يعني ستلاحظ هذا كله في ترجمة شيوخ ابن حبان، يعني حاولت أن أتستقصي هذه الإشكالية.
طيب لو ذكرت هذا في المنهج
نعم.
خلاص وإحنا يعني نرغي. كان نقول لك خلاص جزاك الله خير أنت ذكرت
صحيح
أن جهالة الراوي ترتفع به
اثنين صحيح. لا بس يعني هو كان طيب. الإشكالية عندي بس شيوخ ابن حبان حاولت أن أستقصي فيه أكثر شيء لعدم ذكره في كتب الجرح والتعديل للكتب الستة.
طيب روح ل 115
سم.
اقرأ الحكم الحديث.
إسناد المصنف إسناد صحيح رواته ثقات وإن كان فيه عبد الله بن صالح فإن العلماء احتملوا روايته عن الليث لا سيما من كتابه
صفحة 115
نعم.
طيب
وقد تابعه خمسة ثقات رووه عن الليث.
طيب كيف يكون إسناده صحيح وعندي عندك الراوي عبد الله بن صالح اللي ذكرته هنا فقد خلص في ترجمته لقول ابن حجر صدوق كثير الغلط وقول الذهبي فيه لين كيف يكون إسناده صحيح؟
هو يا شيخ أنا ذكرته لكن يعني هذا الحديث مما ينتقى لأنه مما رواه عن الليث من كتابه وهذه ميزة رفعت الحديث.
والإشكال هنا بعض إحنا لما نقول عند عائمة الحديث أحيانا الطلاب بين ما درسوه وبين الواقع العملي لعلماء الحديث في التخريج في كتب التخريج يجد هناك بعض الفروقات
صحيح.
منها هذا أن أحيانا بعض الرواة ليوصف بالضعف الضعف البسيط ليس بالضعف الشديد أو يكون فيه لين أو سيء الحفظ أو يخطئ أو له أوهام كثيرة. إذا وجدنا لهذا الراوي متابع فهذا يدل على أن هذا الراوي في هذا الحديث ضبطه. ليس معنى الضعيف أنه في كل شيء يعني ضعيف. يعني الضعيف قد يضبط. يعني كون الراوي ضعيف يعني نسبة الضعف فيه مثلا 60% معنى هذا أن عنده مجال الصواب 40% لكن إحنا لا نستطيع أن نجزم في هذا المجال الصواب إلا إذا عرفنا بأن هذا الراوي قد تابعه يعني راويا آخر فهنا نطمئن إلى أنه هنا في هذا الحديث لم يخطئ فقد أجاد فيه. طبعا هذا يحتاج إلى يعني يستند فيه الإنسان إلى النقل عن الأئمة والعلماء ولا يعني يكون هو حكم استقلال وإنما هو الأصل أن يمشي على القواعد. عندك راوي فيه كثير الغلط فيه كذا تقول إسناده حسن على القواعد اللي درسناها ثم تعقب بعد ذلك وتقول قد تابعه فلان أو في روايته من كتابه كذا وهذه منها فكذا. هذا
وأنا كان مقصدي هذا هو كما ذكرت لك حفظك الله شيخنا لا سيما وأني قد ذكرت كلام الآئمة أنهم قالوا ورواته ثقات. نعم.
صفحة 119. طيب هنا عندك آخر سطرين قال الحافظ بن حجر صدوق ربما وهم وثقه ابن سعد صفحة 119
نعم.
وابن قانع
نعم.
وقال الذهبي ثقة مكثر لكن ضعفه ابن معين وأرد له ابن عدي حديث منكر. وش الراجح؟ لأن عندك نقلتنا أقوال أئمة في من ضعفه في من توسط فيه وفي من وثقه مطلقا وفي من ضعفه مطلقا وجبت لك أنا من حافظ كنا من ذهبي هذا من الأمثلة اللي قلت لك أنت
صحيح.
على غير اللي مشيت عليه
صحيح.
فهنا على الأقل رجح لنا طيب
صحيح.
ما تخلينا كده احنا هم نفسهم حافظ حجر كلامهم ليس متفق. طيب من الأمثلة أنا أعطيك على التخريج اللي صفحة 121 وعندي عدة أمثلة على أنك لا تلتزم بالتخريج عن طريق شيخ المصنف بل أحيانا في كتاب ابن عساكر وابن الجوزي أيضا لا سيما في كتابه المنتظم وابن عساكر في التاريخ يعني اللي كبر كتاب ابن عساكر في تاريخ دمشق هو روايته بالأسانيد عن أصحاب المصنفات هذا اللي كبر الكتاب وخلاه يطلع في المطبوع في 70 مجلد ولهذا تجد بعض الأحاديث ثقات موجودة عند ابن عساكر يرويها مع أن ابن حبان نفسه فالأولى أن تبدأ بهذا في التخريج
صحيح.
واللي يروي عن شيخ ابن حبان أيضا تبدأ بهذا في التخريج
صحيح.
هذا الأصل ثم تقول وتابع وتذكر بقية المتابعات تبعا اللي عندك أنت، لكن لا تقول وقد تابع قريبة عليه وتذكر لنا ما شاء الله 15 متابعة. الأصل أنك تبدأ بالشيخ المصنف
صحيح.
ثم من فوقه وهكذا، هذا التخريج خالفت هذا في بعض الأحاديث. يعني عندك هنا مثلا نفس المثال وأخرجه أحمد في مسنده، أنا لم أجده في هذا الجزء، ما أدري أن اللي رجعت له أنت تتبع الرسالة وغيره مشكلة تراجع بعدين. رواه الطيالسي، نقول هذا التخريج يكون هكذا، عندك هذا الحديث مثلا رواه الطيالسي ومن طريقه أحمد عن شعبة به بنحوه، ثم تذكر من تابع شعبة عليه في روايته عن عاصم، ثم تذكر من تابع عاصم في روايته عن قريبة، وبعد ذلك تذكر من تابع قريبة في روايته عن عائشة. أما أن تأتي وتقول تابع قريبة عليه وتترك لنا المتابعات التامة الأخرى، يعني يكون خلاف الأصل. طيب خلينا ننتقي حق الحديث تخريج صفحة 126.
سام شيخنا. أي نعم. أي نعم شيخ. هو لا وجهة النظر شيخ يعني كما يقال تعلمت من عين الذئب كما قال الثعلب، لأنه في أول مناقشة لأخينا الأخ علي الغامدي حفظه الله رعاه نبه الدكتور محمد حياني على هذه الملحوظة، أنه لابد أننا نذكر غريب الحديث ثم رجال الإسناد، قال لا تؤخروا الرجال إلى آخر شيء بعد التخريج نكون ضيعنا الأسماء، فأنا حفظتها وقلت بس افعلها في رسالتك. نعم فيك بارك الله شيخنا الله يحفظ.
عندك صفحة أمثلة على الشواهد صفحة 123.
123 نعم.
يعني الحديث عندك
في البخاري،
في البخاري شاهد عبد الله بن عمر، اذكر انت ما شاء الله صفحة 2 3 4 صفحات شواهد، 14 شاهد. يحتاج كل الشواهد عن هذا؟ ما يحتاج، شاهدين وألغي الباقي.
أبشر.
اي نعم أبشر. يعني إطالة، يعني لو تخذفها تخفف على نفسك وتخفف على. طيب انت هنا الحكم على الحديث، اقرأ.
إسناد المصنف صحيح وهو حديث متواتر متفق عليه.
كيف إسناد المصنف صحيح يا شيخ وفي إسناده عاصم مولى قريبة؟
هو شيخ
مختلف فيه.
الإشكالية في عاصم هذا، يعني مشيت فيه على كلام ابن حبان بأنه من الأوائل الذين تقادم العهد بهم.
نعم
نعم، فذا اعتمدت فيه التوثيق.
تعتمد التوثيق.
نعم
ماشي، ما في مشكلة، لكن احنا نتحاكم إلى ما خلصت إليه في الدراسة.
صحيح.
حكمك على الحديث يكون بناء على إيش؟
صحيح.
ما خلصت إليه في الدراسة.
صحيح.
واللي في ذهنك إحنا ما نعلم وش اللي في ذهنك.
صحيح.
إحنا نشوف اللي أمامنا.
صحيح.
أنت في الخلاصة في دراسة الرجل، نرجع للرجل في الإسناد اللي هو
119.
مولى قريبة صح. عاصم عاصم ذكرت لنا وأنا نبهتك عليه وذكرت وما ذكرت لنا ضاجح.
نعم صحيح.
إذن أنت حكمت على الحديث بناء على ما في ذهنك.
صحيح.
وليس بناء على ما في الذي ذكرته في ترجمة هذا الرجل.
صحيح.
هذا تراجعها، هذا إسناده ليس بالصحيح، إسناده حسن يكون ويرتقي. نعم. طيب قلت حديث متواتر، من قال بذلك
شيخ؟ أكثر من 15
إن شاء الله يكون أكثر. بس عندك مصدر لذلك؟
لا
من
عندي.
قال
لا
أنا شفت كتب المتواتر
ما عندي،
ما ذكروا هذا الحديث،
يعني أنا اعتمدت بس على
إلا
الأرقام.
إذا أنت تستدرك عليهم
لا ما
يعني يكون لا. جيد هذا
حاشا
ها؟
ويا شيخ بس يعني كما قال لأنه ذكر أكثر من 14 شاهدا للحديث وتتابع العلماء في روايته،
ما تقول له طرق كثيرة.
صحيح.
وله عدة مدارات.
صحيح.
ومخرج في عدة كذا في الصحيحين وفي غيرها، تقول أي عبارة. أما تقول متواتر، متواتر إما أنك تثبت لنا وتعطينا مرجع لذكر هذا.
صحيح.
أو يعني أو تقول والله أنا هذا مما استدركته. نعم. على من سبقني.
ايه.
أقول لك كثر خيرك. ايه.
بما لم تستطعه الأوائل. نعم.
ايه.
الله المستعان.
طيب.
نعم شيخ.
طيب.
صحيح. أهل بدر. بدر.
نعم. صفحة.
نعم.
جزاك الله خير دكتور. صفحة 127.
سم.
صفحة 127.
سم.
طيب كم باقي لي؟
ما حسبناش احنا
ما حسبناش اختي. يلا شوي عشر دقائق لا لسه بعد شويه اخي خليك سخي عشر دقائق عشر لا حول ولا قوه
احنا مستانسين
معك صفحه 127
سامي شيخ
هذه من الامثله اللي هي تذكر لنا يعني ترجمه الراوي المكرر ولا تذكر الخلاصه
صحيح
ابدا صحيح. هذا اشكال لانه انا اضطر اقلب كم صفحه لو كل راوي عندي اقلب 10 20 صفحه 10 20 صفحه يعني ما راح في ساعه حتى اعرف يعني خمس روات او اي نعم صحيح. هنا الراوي عندك عبد الرحمن ابن ميمون القرشي
نعم
هذا متفق على توثيقه
صحيح
انت قلت قال ابن يونس ثقه ثبت قال العجلي ابو حاتم النسائي درقطي ثقنع وقال النسائي مأمون هذا ليس من شيوخ ابن حبان صح
صح
إيه؟ وذكرت ان الست اقوال في توثيقه كلهم متفقين على توثيقه وقال ابن حجر ثقه حافظ متقن طيب وروى له البخاري بعد أذرى ليش الاطاله
صحيح
سبع اسطر ما لها داعي السطر قال ابن حجر ثقه حافظ متقن هذا العباره الحافظ يدل على انه لا خلاف في الراوي
صحيح
إيه نعم طيب نقفز إذن إلى 139 عشر صفحات
سم.
طبعا شوف الشواهد هنا نفس الشيء الشواهد عندك من 136 صفحة 2 3 4 طيب الحكم عن الحديث صفحة 139
إسناد المصنف حسن لأجل الجراح بن الضحاك وبقية رواته ثقات دون من هم ليسوا في النسخة التي بين أيدينا والحديث صحيح متفق عليه
طيب عندك أنت تقول إسناد حسن يعني عجيب هذا شيخ من أين جاءه الحسن في الإسناد عندك كريب بن سليم الكندي لم يروي عنه سوى الجراح نفسه ولم يوثقه أحد سوى ذكر بن حبان في الثقات من وين جه الصحة قال من أين يأتي الحسن
هو الشيخ
وذكر هذا علم من تقادم به من العهد
اي نعم لا وايضا ابن حبان بنفسه ذكره في الثقات فهذا هو
يمشي هذا
يعني على قاعده ابن حبان في من تقادم بهم العهد
وعلى قاعده اللي درستها والجرح والتعديل
حسن
ها
هو حسن
شلون حسن شلون حسن وعندك الراوي هنا لم يروي عنه الا راوي واحد يعني مجهول العين أنت ذكرت هنا في ترجمته صفحة 135 قلت روى عنه الجراح من الضحاك
نعم.
ذكر ابن حبان في الثقات
صح.
إذن ابن حبان هنا ذكره في الثقات ولا يدل على أي شيء أنه يعرفه أو صبر حديثه مجهول العين كيف مجهول العين يصير حديثه حسن هكذا لا إلا إذا توبع أما مجهول العين تحكم على حديث من حسن هذه
هو يا شيخ الحديث هذا أيضا يعني فيه إشكالية كثيرة كبيرة أصلا لأنه ناقص الإسناد فهذا الذي
هذه قضية أخرى
نعم.
في ملاحظة أخرى ما أحب أطير فيها سنتكلم عن الراوي هذا
صحيح.
المعلومات المتاحة عندك هنا هل تسعف بأن يكون حديث حسن الإسناد حسن
لا
ما تسعف إذن الإسناد ضعيف لكن يرتقي
طيب
نعم طيب نقفز إذن صفحة 150
سم.
مثل ما يعز عليك انك تركت كثير حطيت كل شيء
إيه.
احنا يعز علينا كثير ملاحظات راح نتجاوزها بس ماشي الحال اكرام
الله.
المشايخ راح نتجاوزها
الله يحفظك شيخ
طيب نفس الملاحظه 150 حكم على الحديث
نعم
نعم
اي قلت اسناد المصنف فيه ضعف لجهاله محمد بن عمر الهمداني لكن الحديث الصحيح فقد تابعه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم وأبي داود الصوري
طيب
وهما ثقتان
إسناد المصنف يرتقي ولا ما يرتقي
يرتقي
يرتقي طيب لو في الأول قلت إسناد المصنف فيه ضعف لكنه يرتقي لجهالة ولا لكن يرتقي بمتابعة بسرعة
إيه هو أقول
والحديث صحيح لأن مخرج بالصحيح
نعم
تمشي عبارتك
ممشي
طيب
يعني هذا تعديل
صفحة 165 استمر للمغرب أو للعصر راح نفطر عندكم في
يا مرحبا أبرك من يأتينا
طيب هذا من الأمثلة أنت لحديث عندك سقط في الإسناد ورحت جبت لنا إسناد البصار وحكمت عليه ودرسته
نعم
أي. لا هذا واحد ثاني طيب صحيح خلص الحكم على الحديث نعم إسناده
إسناد المصنف صحيح رجاله ثقات وقال الهيثمي رجال البزار رجال الصحيح غير
طيب طالب. رجال البزار ايش دخل رجال البزار عندنا هنا
هو يا شيخ لأنه حكم على الحديث فأنا ذكري هنا للحكم على الحديث لا على الإسناد يعني كلام الهيثمي كان يتكلم عن الحديث، فذكرت كلام الهيثمي للحكم على الحديث لا
تقول وأما الحديث فقد قال الهيثمي رواه البزار.
نعم.
ما تقول وقال الهيثمي، يعني أن كلامك وقال الهيثمي كانوا نفس الإسناد، إسناد البزار بن حبان واحد، إذن كذا لا وغير صحيح، لكن تقول أما الحديث فقال الهيثمي، ذكره الهيثمي في المجمع وقال كذا، حتى تفصل السياق يختلف. طيب مئتين وأربعة وثلاثين، ها قفزة قوية
ما شاء الله، قوية جدا يا شيخ. هذه
أبشر.
نعم.
طيب في التخريج عندك ما شاء الله حديث ابن عباس شواهد.
نعم.
يعني احنا لما نذكر شاهد غير الإطالة في قضية ذكر الشواهد، 20-25 شاهد، الله يرضى عليك، كيف حديث في الصحيحين شاهد رواه البخاري ومسلم، لماذا تحشد لي هنا 30 مصدر؟
صحيح.
احنا له بتخريج وله مدارات وله طرق، يعني إذا أنا أقول حديث حديث جابر له شاهد من حديث جابر في الصحيحين.
نعم.
خلاص، بس راح تحشد لي 30 مصدر، يعني الطحاوي شرح الماء، الترمذي في الشمائل كذا إلى آخره، فيعني
اختصر.
نعم. أبشر. تكتفي بالصحيحين وتشير وغيرهما.
أبشر.
اي نعم. وفي الشواهد نفس الشيء، لما تذكر تقول وللحديث معلش تقول له شاهد من 20 صحابي اذكر بعضها، تذكرنا 32 معلش سوي مثل الترمذي وفي الباب كذا، اذكرنا واحد او اثنين الى اخره.
ابشر.
طيب 273 حلوة القفزة، احنا خاف من القفز الكثير لأن عندكم ساهر في طريق الدمام يلقطنا مشكلة بعدين، نخليها على حساب محمد.
أبشر.
طيب أنا قال 273 قلت نصب الرأي، 273 نصب الرأي قلت وقال العيني.
نعم.
في عمدة القارية.
نعم.
هذا غير
هذا
صحيح.
غير صحيح.
نعم. أيوة.
لأن
نعم.
عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحديث، قاله إمام الصنعة علي بن المديني.
طيب عبد الله بن عمرو حسان هذا ما عندك في السند أنت؟
لا هو يا شيخ يتكلم عن الحديث بشكل عام، كلامهم الآن عن الحديث بشكل عام، يعني أنا ذكرت أول شيء. نعم. الحديث الآن عن بشكل عام لأنه الإسناد ضعيف.
نعم.
فذكرت بعد ذلك كلام أهل العلم مباشرة على الحديث كله.
طيب.
نعم.
كم احنا قلنا 273
هو
طيب صفحة 277 كم قلنا الصفحة يا شيخ؟ صفحة 277. طيب 277 وبعدها ملاحظة وخلصنا خلص. 277
سم
274 عفوا
سم
274 عفوا معلش. روى له أبو داود، عندك السطر اللي هو قبل الانظر، انظر كذا وكذا إلى آخره، توفي سنة كذا. روى له
أبو داود والنسائي في التفسير،
في
والنسائي في
سي
عمل اليوم والليلة. نعم. النسائي في عمل اليوم والليلة.
نعم.
طيب مفروض أننا
طيب عندك نرجع وراء بس آخر ملاحظة صفحة 144 هذه أشار إليها الدكتور حياني لكن ما أسعف الوقت أنه يا صفحة 144 نعم تخريجه قل اقرأ. وقد تابع
وقد تابع محمد بن عمر الهمداني كل من
وين راح طارت هذه
اي نعم شيخ
صح
صحيح
اي نعم هو كل من عندك حديث انا ذكرت لكم تخريج الحديث رواه الطحاوي عن ابي داود والطبراني في نص الشاميين عن ابي زرعه كلاهما حتى أنت هنا قلت كلاهما
عن أبي أقرأ عن أبي مسهر.
من كلاهما؟
أي له ما أدري كيف سقطت.
أي سقطت نعم. نعم كلاهما سقطت. من ذكرتهم في الحكم على الحديث أنت كمتابعة؟
أي لأنه بس ما ذكرت السطر سقط هو الذي نعم. متابعين.
طيب أعطينا الفهارس سمشي. صفحة 474 هذا قفزنا الوالد يفرح 474 يعني قدمنا ثلاث صفحات أيوة نعم فهر الشيوخ بن حبان في قسم التخريج يعني الأولى المعروف ترتيب الرواة على حروف المعجم هذا ما عندنا فيهم إشكال قليلون كم 20 راوي ما في إشكال نقول 20 راوي يعني ها طيب وهنا فهرس رواة الأحاديث
هو يا شيخ أنا كما يقال أعطيك إياها من الآخر
أي.
أنا يا شيخ ترجمت لي يعني عفوا فالفهرسة فهرست 13 فهرسا وأكملتها يوم قدمتها في البحث أو أنا كما يقال واضع في بطني بطيخ صيفي يعني هذه الخلاصة
نعم.
فيوم اتصل علي الدكتور عمر عبد الله حفظه الله العمري لتقديم
نعم.
ضربت أرسلت للمطبع الرسالة ما فيها ولا فهرست فأبحث عنه لا أعلم أينه فما اضطرني أني أعيد الفهرسة مشي حالك هذا الواقع ولذلك يعني كنت فقط يعني كان التقديم لابد له اليوم القادم فأنا جيت يوم أطبع الرسالة اتصلت للشيخ عبد الله
وجدتها حذفت اخبرني
عرف الاشكال
يلا كله خير لانه الاصل انه الرواه ترتبون حسبه
تعدل في
عدلها حروف المعجم وتحن على يعني الصفحات ما تذكرهم هكذا كما هم مرتب في الرساله طب ما دام شرحت انا اكتفي بهذه الملاحظات يعني الرساله حقيقه رساله قيمه مبذول فيها جهد طيب ومتميز والملاحظات التي ذكرتها لا تخل من عمل الطالب أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به وأنصحه بمواصلة الدراسة وعدم الاكتفاء بالماجستير لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له ذلك واستسمحكم على هذه الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر نشكر الله. سعادة الدكتور جمال الصاولي على دقة الملاحظة وحسن الخطاب ونطلب من الطالب مرة أخرى التقيد بهذه الملاحظات حتى يخرج البحث في أحلى حلة وأجمل صورة والله ولي التوفيق والآن نستأذن الحضور الكرام للمداولة في نتيجة الطالب وسوف نعود بعد الانتهاء بإذن الله فانتظرونا يرعاكم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ففي هذا اليوم الخميس 4/9/1440 هجري اجتمعت اللجنة المكونة من الدكتور عبد الله ابن محمد أمين العمري الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية مشرفا ومقررا والأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الله حياني الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية ممتحنا داخليا والدكتور جمال فرحات الصاولي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية ممتحنا داخليا المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير الموسومة بالأحاديث والآثار الواردة في كتاب الثقات للإمام محمد ابن حبان من بداية ترجمة قزعة ابن سليمان الحرشي إلى نهاية ترجمة جعفر ابن سليمان الضبعي دراسة وتخريج المقدمة من الطالب محمد أحمد الجبيلي الدارس في برنامج الكتاب والسنة وبعد مناقشة علنية خلت اللجنة لتداول الرأي فيما تستحقه الرسالة فأوصت بقبول الرسالة ومنحه درجة الماجستير واللجنة توصي الطالب بتقوى الله والاستمرار في مواصلة دراسته العليا وترجو له التوفيق في حياته العلمية والعملية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين